السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مجالسنا في علم مقاصد الشريعة، وكان الكلام في آخر مجلس قد انتهى بنا إلى إثبات وجود المقاصد في الشريعة، فبينا أن الحق البين أن لله عز وجل في أحكامه مرادات وغايات محمودة، ودللنا على ذلك بعد أن بينا أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة. فإذا ثبت هذا فإنه مما يتعلق بالمقاصد يبقى الطرق التي تثبت بها المقاصد، يعني ما هي الطرق التي يعرف بها العلماء مقاصد الشريعة، ما الطرق التي يسلكها العلماء لمعرفة مقاصد الشريعة. عرفنا أن المقصد موجود، فكيف نعرف هذا المقصد؟ ما هي طرق معرفته؟ طرق معرفة مقاصد الشريعة منحصرة في أربعة. الطريق الأولى الاستقراء، والاستقراء أيها الإخوة أكثر الطرق استعمالا في معرفة المقاصد. والمقصود بالاستقراء في معرفة المقاصد تتبع النصوص حتى يعرف منها مراد الله سبحانه وتعالى. تتبع النصوص معناها أن يجمع الناظر النصوص وأن ينظر فيها وأن يتتبعها حتى يحصل له من مجموع التتبع العلم بمراد الشارع. هذا الاستقراء. والعلم بالمقصد عن طريق الاستقراء قد يكون بالنص عليه في النصوص، يعني يستقرئ العالم النصوص فيجد أن الله عز وجل نصا على أنه يريد كذا فيقول دل استقراء النصوص على أن الله يريد كذا، وهذا بطريق التنصيص كإرادة التخفيف والتيسير. يتتبع العالم النصوص فيجد أن الله يريد التيسير، وهذا بالنص، كما في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، وما في قول الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، وكما في أحاديث كثيرة وآيات كثيرة. وقد يكون بالاستنباط، يستقرئ ويتتبع فيجد أن النصوص متواردة على أمر واحد فيفهم من هذا أن الله يريد هذا الأمر. مثلا يتتبع النصوص فيجد أن نصوص الشريعة تتوارد على جمع قلوب المسلمين على الحق، تتوارد على جمع قلوب المسلمين على الحق، فيستنبط من هذا أن الله يريد جمع قلوب الخلق على الحق، فيقول من مقاصد الشارع جمع القلوب على الحق. هذا لم ينص عليه نصا، لكن نظر في النصوص فوجد أنها تتوارد على هذا، سواء فيما يتعلق في العبادات أو ما يتعلق في المعاملات، وجد أن النصوص متواردة على هذا المعنى، فعرف من هذا مقصد من مقاصد الشرع. والاستقراء كما يقول العلماء في باب المقاصد على ثلاثة أنواع. النوع الأول استقراء لجنس النصوص، استقراء لجنس النصوص، أي أنه استقراء للنصوص كلها، استقراء للنصوص كلها، فيستقرئ العالم نصوص الشريعة كلها. وهذا الاستقراء هو أكمل أنواع الاستقراء. وهذا النوع من الاستقراء يا إخوة يستعمل عند إرادة الوصول إلى المقاصد العامة للشريعة. إذا أردت أن تصل إلى مقصد عام من مقاصد الشريعة فلا بد من استقراء جنس الأدلة، كل الأدلة. وذلك مثلا كمقصد التيسير، استقرأ العلماء نصوص الشريعة كلها فوجدوا أن في كل نص تيسيرا، فقالوا من مقاصد الشريعة العامة التيسير. وهذا ناتج عن الاستقراء لجنس النصوص. والثاني استقراء نوع الأدلة، استقراء نوع الأدلة، أي استقراء الأدلة في نوع معين من الشريعة، لا في الشريعة كلها وإنما في نوع معين من التشريع، كاستقراء الأدلة مثلا في كتاب الطهارة. لا ينظر طالب العلم أو المجتهد في الشريعة كلها وإنما ينظر في كتاب الطهارة، الأدلة التي استدل بها الفقهاء في كتاب الطهارة، يتتبع هذه الأدلة ثم يحصل منها مقصدا، أو الأدلة في كتاب الصلاة أو الأدلة في كتاب الحج أو نحو ذلك. وهذا النوع يا إخوة يستعمل عند إرادة الوصول إلى المقاصد الخاصة، ليست المقاصد العامة للشرع كله وإنما المقاصد الخاصة في نوع معين. فأنت مثلا تريد أن تعرف مقاصد الشريعة في كتاب الصلاة، لا تحتاج أن تستقرئ الأدلة كلها وإنما تحتاج أن تستقرئ الأدلة المتعلقة بكتاب الصلاة، فتصل إلى مقصد يعني خاص، كالوصول مثلا إلى مقصد الطهارة، أن من مقاصد الشريعة الطهارة، أو الوصول إلى مقصد البعد عن الفحشاء، فتصل إلى أن من مقاصد الشريعة البعد عن الفحشاء وأنت تنظر في نوع معين، وسأنبه إلى تنبيه مهم بعد قليل إن شاء الله عز وجل. والنوع الثالث استقراء عين الأدلة، استقراء عين الأدلة، أي استقراء الأدلة في مسألة معينة، استقراء الأدلة في مسألة معينة. وهذا النوع يستعمل للوصول لما يعرف بالمقاصد الجزئية، يعني إذا أردت أن تعرف مقاصد الشارع في مسألة من المسائل فإنك لست بحاجة إلى استقراء الأدلة في الشريعة كلها ولا في كتاب من كتب الفقه عند تقسيم الفقهاء، وإنما أنت بحاجة لتتبع الأدلة في هذه المسألة. فلو أردت أن تعرف مقاصد الشارع مثلا في رمي الجمار، أنت محتاج أن تجمع الأدلة التي تعلقت برمي الجمار، ثم تستخلص المقاصد في رمي الجمار، فتصل مثلا إلى أن من مقاصد الشريعة في رمي الجمار إقامة ذكر الله، إقامة ذكر الله. تصل مثلا إلى أن من مقاصد الشريعة في رمي الجمار التعبد، حيث أنك تلتزم بوقت معين ومكان معين وعدد معين وهكذا. فهذا يسمى باستقراء عين الأدلة. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الاستقراء قد يكون مثلا لعين الأدلة وتصل منه إلى مقصد لو نظرت إلى الشريعة كلها لكان عاما، لكنه بالنسبة لنظرك جزئي. مثلا إقامة ذكر الله، إقامة ذكر الله لو نظرت إلى أدلة الشريعة كلها لعلمت أن من مقاصد الشريعة العامة إقامة ذكر الله، لكنك عندما نظرت إلى مسألة رمي الجمار بخصوصها قلت إن من مقاصد الشريعة إقامة ذكر الله، وقلنا هذا مقصد جزئي أي بالنسبة إلى نظرك، وإلا فقد يكون عاما. ولذلك نقول يا إخوة إن الاستقراء قد يبدأ باستقراء عين الأدلة ثم يكبر إلى أن يصبح استقراء لنوع الأدلة، فتبدأ مثلا باستقراء الأدلة في مسألة من مسائل الطهارة، ثم تتوسع حتى تستقرئ الأدلة في كتاب الطهارة، ثم قد يكبر قد حتى يصبح استقراء لجنس الأدلة، فيأخذ هذا الاستقراء بعضه برقاب بعض. والاستقراء بهذه الأنواع الثلاثة ينقسم إلى قسمين، هذه الأنواع الثلاثة للاستقراء تنقسم أيضا إلى قسمين في ذاتها: استقراء تام، ويعنى به استقراء جميع الأدلة فيما يراد استقراؤه، يعني إذا كنت تريد استقراء كل الشريعة فإنك تستقرئ جميع أدلة الشريعة ولا تترك دليلا، وإذا كنت تريد استقراء أدلة كتاب الصلاة فإنك تستقرئ جميع أدلة كتاب الصلاة ولا تترك دليلا، وإذا أردت استقراء مثلا أدلة مسألة من المسائل فإنك تستقرئ جميع أدلة المسألة ولا تترك دليلا، هذا استقراء تام. وهذا النوع من الاستقراء يستعمل عند إرادة الوصول للمقاصد القطعية التي يجزم أن الله يريدها، لا بد فيها من الاستقراء التام فيما تستقرئه بحسب مرادك من الاستقراء. والنوع الثاني استقراء ناقص. ما المقصود بالاستقراء الناقص؟ هو الاستقراء لأكثر الأدلة بحسب ما تريد استقراءه أيضا، فإذا كنت تريد استقراء الشريعة أو المقصد العام للشريعة فإنك تستقرئ أكثر الأدلة، مثلا تستقرئ الأدلة في قسم العبادات وفي قسم المعاملات مثلا، ولا تستقرئ الأدلة في قسم الجنايات وفي قسم مثلا النكاح، هذا استقراء ناقص. وإذا كنت مثلا تريد أن تستقرئ نوع الأدلة مثلا في كتاب الصلاة فإنك تستقرئ الأدلة في أكثر الأبواب، لكن مثلا لا تستقرئ الأدلة في كتاب صلاة الجنازة، في باب صلاة الجنازة مثلا، هذا استقراء ناقص. كذلك في عين الأدلة، وهذا الاستقراء الناقص يجوز استعماله عند إرادة الوصول للمقاصد الظنية، يعني التي لا يجزم فيها بالنسبة القصد إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال ذلك بالظن المعتبر شرعا. هذا الطريق يا إخوة كما قلنا يعرف عند أهل العلم بطريق الاستقراء. أما الطريق الثاني فهو طريق الألفاظ الدالة على الإرادة والقصد ولو كانت في نص واحد. انتبهوا يا إخوة، الطريق الأول يتعلق بالنصوص والطريق الثاني يتعلق بالنصوص، لكن الطريق الأول يتعلق بجمع النصوص والطريق الثاني يتعلق بالنص على الإرادة ولو في نص واحد. مثلا تأتي فتقرأ قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، تقرأ هذه الآية فقط، فتقول من مقاصد الله، من إرادات الله، من مرادات الله اليسر. هذا الطريق يعبر عنه عند علماء المقاصد بالألفاظ الدالة على الإرادة، فإذا وجدت لفظا يدل على الإرادة ولو في نص واحد أخذت منه مقصدا من مقاصد الشريعة. أما الطريق الثالث فقالوا ورود الأمر والنهي، ورود الأمر والنهي، فورود الأمر يدل على مقاصد الشريعة من جهات. الجهة الأولى أنه إذا ورد الأمر في الكتاب أو السنة دلنا ذلك على أن الله يريد وقوع المأمور به. إذا ورد الأمر في الكتاب والسنة دلنا ذلك على أن الله يريد وقوع المأمور به. ولاحظوا يا إخوة أن كلامنا في مقاصد الشريعة إنما هو في الإرادة الشرعية الأمرية لا في الإرادة الكونية القدرية. علم المقاصد يتعلق بالإرادة الشرعية الأمرية، فإذا قلنا يريد الله فمعناه أنه يريده الله أمرا وشرعا. فإذا ورد الأمر علمنا أن الله عز وجل يريد وقوع المأمور به، فالله مثلا أمرنا بإقامة الصلاة، نقول من مقاصد الشارع إقامة الصلاة. أمرنا الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الرجال بإعفاء اللحى، فنقول من مقاصد الشارع إعفاء اللحى. كذلك الأمر إذا ورد يدل على مقصد من مقاصد الشريعة من جهة العموم، يعني أن في ذلك تحصيلا لمصلحة. فإذا وجدت أمرا فإنك تعتقد اعتقادا جازما أن في هذا مصلحة، أن في هذا مصلحة. فنحن نقول في إقامة الصلاة مصلحة، في صلاة الجماعة مصلحة، في إعفاء اللحى للرجال مصلحة، في طاعة المرأة زوجها مصلحة، فنجزم بجنس المصلحة إذا وجدنا الأمر. فلا يأمر الله عز وجل إلا بما فيه مصلحة كما تقرر. الأمر الثالث أنه قد نفهم من ورود الأمر عين المصلحة المرادة. قد نفهم من ورود الأمر عين المصلحة المرادة. فنقول مثلا من المقاصد الشريعة من مقاصد الشريعة تزيين الرجال باللحى. من مقاصد الشريعة تزيين الرجال باللحى، التزيين الحسي والمعنوي. فالرجال مزينون باللحى، مكرمون باللحى حسا، فاللحية زينة الرجل. والمعنوي كذلك، لأن المظهر يؤثر في الخلق، فإذا كان مظهر الرجل في مظهر الرجولة فإنه يتخلق بأخلاق الرجال، وإذا كان مظهر الرجل يميل إلى مظهر الأنوثة فإنه يتخلق شاء أم أبى بأخلاق الإناث. على مقدار، ما نقول هذا مطلق كلي، لكنه على مقدار. لابد الأمور الظاهرة مؤثرة في أخلاق الإنسان وأعماله. حتى الأسماء يا إخوة، حتى الأسماء الظاهرة تؤثر في تصرفات الإنسان. ولذلك يقول العلماء إن من سمي باسم فيه شدة تجد فيه شدة، ومن سمي باسم فيه لين وسماحة تجد فيه السماحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير بعض الأسماء، كذلك المظهر يؤثر في خلق الإنسان. وهذا أمر لو أردنا أن نتكلم عنه باب واسع، والحقيقة أنه جميل من جهة الطرق، وينبغي التنبه عليه، وهو متعلق بكمال الشريعة. فإن الشرع يقود بعضه إلى بعض. شاهد أن نقول إن قد نعلم من ورود الأمر عين المصلحة. إذن كيف نعرف المقاصد من ورود الأمر؟ أولا نعرف من ورود الأمر أن الشارع يريد وقوع المأمور به، فهذا مراد من مرادات الشارع. ثانيا نعلم من ورود الأمر مراد الشارع بتحصيل المصلحة، وأن في هذا الأمر مصلحة من جهة الجنس. الأمر الثالث أن قد نعلم من ورود الأمر عين المصلحة، ما هي المصلحة بعينها التي تراد من هذا الأمر. كذلك النهي، فإن ورود النهي عن الشيء يدل على أن الله يريد عدم وقوع المنهي عنه، يريد عدم وقوع المنهي عنه. فمثلا نهينا عن الضرر والإضرار، نفهم من هذا ونعلم أن الله عز وجل يريد عدم وقوع الضرر، يريد عدم وقوع الضرر. الله عز وجل نهى عن الزنا، فنفهم من هذا أن الله عز وجل يريد عدم وقوع الزنا. وأكرر أن كلامنا في الإرادة الشرعية الأمرية. أيضا ورود النهي يدلنا على وجود مفسدة في المنهي عنه، فإذا وجدنا أن ربنا سبحانه وتعالى نهى عن شيء علمنا وتيقنا أن في ذلك الشيء مفسدة، فالله نهانا عن الزنا فنحن نتيقن أن في الزنا مفسدة، نهانا عن الربا فنحن نتيقن أن في الربا مفسدة، وعندما نقول مفسدة أي الجنس، قد تكون مئات المفاسد. والأمر الثالث كما قلنا في الأمر أن ورود النهي قد يدلنا على عين المفسدة التي يريد الشرع درءها، أن ورود النهي عن شيء قد يدلنا على عين المفسدة التي يريد الشرع ويريد الله عز وجل درءها ودفعها عن الأمة. والإمام الشاطبي رحمه الله قيد الأمر والنهي هنا بقيدين، نحن ما قيدنا بشيء كما سمعتم منا، لكن لو قرأتم في الموافقات ستجدون أن الشاطبي قيد الأمر والنهي بقيدين، فقال: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي. إذن لابد أن يكون الأمر ابتدائيا وأن يكون تصريحيا، وأن يكون النهي ابتدائيا وأن يكون النهي تصريحيا. فما مراده بالابتدائي؟ ما مراده بالأمر الابتدائي؟ مراده بالأمر الابتدائي أن يكون الأمر جاء أصليا لا تابعا وخادما لأمر آخر، فأمر بالشيء ابتداء لا تبعا لأمر آخر، حيث قال: وإنما قيد بالابتدائي تحرزا من الأمر أو النهي الذي قصد به غيره، كقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عندنا هنا أمران: فاسعوا إلى ذكر الله، والأمر الثاني وذروا البيع. هنا فيه أمر أصلي ابتدائي وأمر تابع له. فاسعوا إلى ذكر الله أمر أصلي، وذروا البيع تابع له. من أجل أن تسعوا إلى ذكر الله ذروا البيع. فهنا الشاطبي رحمه الله يقول: لا نأخذ من الثاني مقصدا من مقاصد الشريعة، وإنما نأخذ المقصد من الأول فقط. أما الأمر الذي يأتي تابعا لغيره خادما لغيره فإن لا نأخذ منه مقصدا من مقاصد الشريعة، وسأذكر السر في هذا إن شاء الله، لكن نقرر أولا الكلام. ثم بين رأيه في المسألة، قال: وما شأنه هذا؟ ففي فهم قصد الشارع من مجرده نظر واختلاف، منشأه من أصل المسألة المترجمة بالصلاة في الدار المغصوبة. هل النهي يقتضي الفساد هناك أو لا يقتضي الفساد؟ هل النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها، فيثاب الإنسان على الصلاة ويذم على الغصب؟ هذه مسألة معروفة أصولية، مسألة خلافية، والخلاف فيها يعني مشهور، وسأذكر السر في كلامي هذا بعد قليل إن شاء الله. ومقصوده بكونه تصريحيا أن تكون دلالة الأمر أو النهي بالصيغة لا بالمفهوم واللازم. إخوان، دلالة الأمر قد تكون بالصيغة، كقوله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله وأقيموا الصلاة، صيغة أمر. وقد تكون بالمفهوم واللازم، وهي المعرض، وهي المسألة المعروفة عند الأصوليين، المسألة المعروفة عند الأصوليين بأن النهي عن الشيء أمر بضده، وأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده. الأمر بالشيء نهي عن أضداده كلها من جهة اللازم لا من جهة الصيغة. فعندما أقول اجلس، المفهوم من هذا أني نهيتك عن القيام ونهيتك عن الاضطجاع ونهيتك عن النوم، لأنك لا يمكن أن تمتثل الأمر إلا إذا اجتنبت الأضداد. وهنا يقولون الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أمر بضد واحد. فإذا قلت لك مثلا لا تجلس، هذا أمر بضد من الأضداد، إما أن أكون أمرتك بأن تقوم، أو أكون أمرتك بأن تضطجع، أو أمرتك بأن تنام. فلو أني قلت لك لا تجلس فاضطجعت، امتثلت أو لم تمتثل؟ امتثلت. قلت لك لا تجلس فاستلقيت على قفاك، امتثلت أو لم تمتثل؟ امتثلت. قلت لك لا تجلس وقمت، امتثلت. وذلك يقولون النهي عن شيء أمر بضده. هذه المسألة يا إخوة مأخوذة من المفهوم واللازم وليست من الصيغة. كذلك المسألة المترجمة عند الأصوليين بمسألة الأمر بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأمر بما لا يتم الواجب إلا به، أو ما لا يتم الأمر الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الأمر الواجب إلا به فهو واجب. هنا يا إخوة الوسيلة إلى الواجب واجبة، لكن بالصيغة الجواب لا، وإنما لكونها وسيلة. مثلا أمرنا بصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة في المساجد حيث ينادى بهن، هذا الضابط الشرعي. الأصل في صلاة الجماعة أنها حيث ينادى بهن نداء عاما. أما ما يفعل بعض الناس الآن ويقولونه، فيصلي الرجل بامرأته وأولاده ويقول نحن الحمد لله محافظون على صلاة الجماعة، هذا غير صحيح. ما يفعله بعض الإخوة من أنهم يكونون مقيمين إقامة غير نظامية ويصلون في الشقة جماعة ويقول نحن الحمد لله ما فرطنا في صلاة الجماعة، حافظون على صلاة الجماعة، غير صحيح. أعني أنهم لم يقوموا بالواجب، فعلهم صحيح من جهة الصلاة ومن جهة أنهم صلوا جماعة، لكن ليست هي الجماعة الواجبة عليهم. الواجب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حيث ينادى بهن الشاهد. نحن أمرنا بصلاة الجماعة وقلنا إن مكان صلاة الجماعة حيث ينادى بهن. لو لم نؤمر بالسعي لكان السعي واجبا، لأنه لا يمكن أن تتم صلاة الجماعة إلا بالسعي إلى المسجد، فيكون الأمر بصلاة الجماعة دالا بالتبعية على وجوب السعي إلى المساجد. إذا فهمنا من هذا يا إخوة أن الأمر قد يدل على شيء بالصيغة، وقد يفهم الأمر باللازم والمفهوم. الشاطبي رحمه الله يرى أن الأمر ومثله النهي إنما يدل على مقاصد الشريعة إذا كان بالصيغة، إذا كان بالصيغة فقط. هنا يأتي السؤال، ما السر؟ وهذا مهم جدا يا إخوة، لأن فهم مراد الشاطبي في كتابه مهم في فهم المسائل، سواء فيما يتعلق بالمؤاخذات على الشاطبي أو ما يتعلق بمتابعته في البحث. السر أيها الإخوة أن الشاطبي في كتاب الموافقات إنما عني بالمقاصد القطعية، بالمقاصد القطعية التي يجزم بها، ولذلك يا إخوان اشترط هنا أن يكون الأمر ابتدائيا، لأن الأمر التابع في دلالته خلاف، في دلالته خلاف، وما دام أن في دلالته خلافا فلن يقع القطع، خلاف يعني قوي، ولا حتى الأمر الأصلي معروف هل يدل على الوجوب، لكنه ليس بالقوي. أما في الأمر التابع الجمهور الذين يقولون أن الأمر يدل على الوجوب اختلفوا في دلالته. كذلك مسألة يعني الأمر بالشيء والنهي عن الشيء مسألة خلافية، فهي لا تؤدي إلى القطع، ولذلك استبعدها. وهذا مهم يا إخوة، الشاطبي في مباحثه استبعد كل مبحث يخرج عن القطع، لأنه يريد القطع فقط. وفي استدلالاته استبعد كل دليل لا يدل على القطع، وهذا لا يعني أنه لا يرى أنه دليل، لكنه يعني أنه لا يرى أنه دليل في هذه المسألة، في هذه الحيثية التي يريد بها القطع. ولذلك الأدلة التي تتطرق إليها الاحتمالات يستبعدها الشاطبي في هذا المبحث المقاصد. هل لأنها ليست دليلا؟ الجواب لا، وإنما لأنها لا تؤدي إلى القطع. طبعا هذه المسألة، مسألة الاحتمال، الاحتمال الذي يتطرق إلى الدليل، أقولها باختصار المسألة فيها شيء من الأهمية لكن لا نريد أن نستطرد. الاحتمال الذي يتطرق إلى الدليل نوعان: احتمال قائم موجود، احتمال قائم موجود، وهذا يضعف دلالة الدليل فيخرجه من القطع إلى غلبة الظن. والثاني احتمال متوقع، هذا عام، طيب العام يحتمل يتوقع أن يخصص، هذا مطلق، المطلق يتوقع أن يقيد، فهذا لا يقدح في قطعية الدليل. يعني في فرق يا إخوان بين الاحتمال القائم الموجود الذي يدل على وجوده الدليل، هذا نعم يخرج دلالة الدليل من القطعية إلى غلبة الظن، وقد تجتمع أدلة تدل على غلبة الظن فتفيد القطع، كما قال القائل: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعفان يغلبان قوية. أما الاحتمال المتوقع وليس هناك دليل على وجوده فهذا لا يقطع يعني بقطعية الدليل، وتقرير هذا يقرر في مسألة مناقشة الرازي في الاحتمالات العشر التي أوردها على النصوص، وقال إن النصوص لا تفيد القطع لأنها تحتمل احتمالات عشرة، ثم أوردها. وقد ناقشت هذه المسألة في بحثي عن مباحث الكتاب والسنة المنتقدة في المحصول للرازي، وبينا كلام أهل العلم وكلام المحققين في هذه المسألة. كم طريقا ذكرنا لمعرفة المقاصد؟ نحن أخذنا بكم يمينا وشمالا، ذكرنا ثلاثة، ذكرنا ثلاثة: الأول الاستقراء، والثاني الألفاظ الدالة على الإرادة في النصوص ولو في نص واحد، الثالث الأمر، ورود الأمر والنهي، الرابع علل الأوامر والنواهي. علل الأوامر والنواهي، لأن الأصل في التشريع يا إخوة إما أمر أو نهي، فعلل الأوامر والنواهي، علل النصوص، العلل الواردة في النصوص نصا أو استنباطا، تؤخذ منها المقاصد. فإذا علمنا أن علة الأمر الفلاني كذا، أخذنا من هذه العلة مقصدا من مقاصد الشريعة، وإذا علمنا أن علة النهي الفلاني كذا، أخذنا من هذه العلة مقصدا من مقاصد الشريعة. فمعرفة علل الأوامر والنواهي تنتج منها معرفة مقاصد يعني الشريعة. هذه طرق معرفة مقاصد الشريعة عند أهل العلم، إما بالاستقراء، وإما بالنص على الإرادة نصا ولو في دليل واحد، وإما بمجرد ورود الأمر والنهي، وإما بمعرفة علل النصوص. بمعرفة علل النصوص، إذا عرفنا هذا فإننا ننتقل إلى مسألة تقسيمات مقاصد الشريعة. فنقول يا إخوة، إن مقاصد الشريعة بعد أن نظر العلماء فيها وأثبتوها وعرفوها، نظروا فيها هل هي نوع واحد أو تتنوع إلى أنواع وأقسام، فوجدوا أنها ليست نوعا واحدا بل تنقسم إلى تقسيمات متعددة، وهذه التقسيمات منها ما يعود إلى التشريع أي نسبتها إلى الشارع، ومنها ما يعود إلى الوقوع من جهة المكلف. أما تقسيمها بالنسبة إلى التشريع فإنها تقسم إلى تقسيمات باعتبارات. التقسيم الأول يا إخوة، تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار الطريق الذي عرفت به. تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار الطريق الذي عرفت به. قال العلماء: الطريق الدال على المقاصد مؤثر في نوع المقاصد. الطريق الدال على المقاصد مؤثر في نوع المقاصد. فالمقاصد ها هنا تتنوع إلى ثلاثة أنواع أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: المقاصد القطعية. وما المقصود بالمقاصد القطعية؟ المقصود بالمقاصد القطعية المقاصد التي يجزم بأن الله يريدها، يجزم بأن الله يريدها، لا يتطرق إلى ذلك احتمال، وإنما تكون المقاصد قطعية في أحوال ثلاثة أو في أحوال ثلاث. الحالة الأولى: إذا ثبت المقصد بطريق الاستقراء التام. إذا ثبت المقصد بطريق الاستقراء التام، فإن المقصد يكون قطعيا كمقصد حفظ الدين. استقرأنا الشريعة كلها فوجدناها تدل على مقصد حفظ الدين ومقصد التيسير. مقصد التيسير قطعي، وعرفنا ذلك بالاستقراء التام. والحالة الثانية إذا ثبت المقصد بالإجماع، أعني أجمع العلماء على أن الله يريد كذا، أجمع العلماء على أن الله يريد كذا، كالإجماع على مقصد رفع الضرر، والإجماع على مقصد إقامة العدل، لا ينازع أحد في أن الله يريد بالشرع رفع الضرر، ولا ينازع أحدا في أن الله يريد إقامة العدل، لا ينازع أحد في أن الله يريد إقامة العدل، فهذا المقصد قطعي لا يتطرق إليه احتمال. الحالة الثالثة إذا ثبت المقصد بالنص عليه في الكتاب أو السنة المتواترة، وهذا محل اتفاق، إذا ثبت في الكتاب أو السنة المتواترة فنيدل على القطع وعلى التحقيق. إذا ثبت في السنة الأحادية فكل سنة أو كل حديث صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونص فيه على مراد فإنه يدل على القطع بهذا المراد، وذلك مثلا كمقصد التيسير ومقصد رفع الضرر. وتلحظون يا إخوة أني كررت مثالا واحدا في كل الحالات، مقصد التيسير في الحالة الأولى والثانية والثالثة وهذا مقصود، وأريد أن أنبه من ذلك إلى أمر، وهو أن الأحوال قد تجتمع في مقصد واحد فيكون المقصد ثابتا بالنص والاستقراء التام والإجماع كمقصد التيسير، وهذا يزيده قوة في القطعية، يزيد قوة في القطعية. والمعلوم يا إخوة أن التحقيق أن اليقينيات تتفاوت والقطعيات تتفاوت، ليست بقوة واحدة كتفاوت الناس في الإيمان بالمغيبات، تفاوت المسلمين في الإيمان بالمغيبات حاصل مع وجود أصل اليقين عند الكل. الكل مثلا متيقن من وجود الجنة، لكن المسلمين يتفاوتون في هذا اليقين، فمن الناس من هو متيقن من وجود الجنة كأنه فيها، ومن الناس من كان دون ذلك. ولذلك في قصة إبراهيم قال الله عز وجل أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، درجة في اليقين. فالتحقيق أن القطعيات واليقينيات تتفاوت، فإذا اجتمعت الأحوال الثلاثة في مقصد زادته قوة في القطعية. هذا يفيدنا متى يا إخوة؟ فيما سيأتي إن شاء الله إن كتب الله لنا عمرا وشرحنا القسم الثاني في مسألة تعارض المصالح، فهناك قد تتعارض مصلحتان قطعيتان فهنا ينظر إلى القوة في القطعية بحسب الأحوال. هذا أمر. والأمر الثاني نبهت عليه قبل قليل، وهو أن الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات إنما يبحث عن المقاصد القطعية، إنما يبحث عن المقاصد القطعية وأهمل غيرها. والقسم الثاني مقاصد ظنية، مقاصد ظنية وهي التي يترجح فيها في النفس أن الله يريد كذا مع احتمال عدمه، يعني لا يقطع، لكن الغالب في ظن الإنسان، المترجح في ظن الإنسان أن الله يريد كذا، فهذا مقصد ظني. ويكون ذلك في حالين: الحالة الأولى إذا ثبت المقصد بالاستقراء الناقص، فإن الإنسان يرجح أن الله يريد. والحالة الثانية إذا ثبت المقصد بالاستنباط، لم ينص عليه لكن فهم، فإذا فهم ولم يجمع عليه ولم يكن ناتجا عن استقراء تام، فإنه يكون مقصدا ظنيا، أي أنه يترجح. القسم الثالث مقاصد وهمية، وهذه في الحقيقة يا أخوة لا تنسب إلى الشريعة إلا من جهة الناس، ولا في حقيقتها لا تنسب إلى الشريعة، وهي المقاصد التي يتخيلها أصحابها من غير طريق شرعي، المقاصد التي يتخيلها أصحابها من غير طريق شرعي، فهي تعرف عند صاحبها بالتأمل الخاص ليس بالطرق الشرعية المعروفة عند أهل العلم، فهذه في الحقيقة ليست مقاصد شرعية، لكن لأن أصحابها ينسبونها إلى المقاصد الشرعية جعلت قسمة. وإلا فالحقيقة لك الحق أن تقول إن مقاصد الشريعة تنقسم إلى قسمين: قطعية وظنية. لكن لأن من المقاصد ما ينسب إلى الشريعة ولم يؤخذ من طريق شرعي، فإن ذلك جعل قسما ثالثا، وهي المقاصد الوهمية وما أكثرها. في الساحة اليوم ومن أهم ضوابطها أن تكون معارضة للنص، أن تكون معارضة للنص. والمقصد الوهمي يا إخوة قد يكون في جنس المقصد وقد يكون في نوع المقصد، يعني قد يكون في أصل المقصد، أصل هذا المقصد ليس من مقاصد الشريعة، وقد يكون أصل المقصد من مقاصد الشريعة لكن نوعه في المسألة ليس من مقاصد الشريعة. يأتي إنسان مثلا يقول من مقاصد الشريعة النظافة، هذا من مقاصد الشريعة وليس من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة، فيأتي في مسألة مقل الذبابة في الإناء ويقول من مقاصد الشريعة النظافة، فالشريعة تقصد إلى أن لا يمقل الذباب في الإناء. نقول هذا المقصد في هذا النوع وهمي لأنه يعارض النص. وغالبا مع معارضته للنص يعارض مقصدا شرعيا آخر، غالبا مع معارضته للنص يعارض مقصدا شرعيا آخر يكون معلوما بغير النص. والإخوان قررنا أنه إذا ورد النص علمنا منه المقصد، لكن أحيانا أيضا يكون هناك للمقصد المتوهم معارضة لمقصد آخر ثابت بغير النص الذي يتكلم فيه. فهذه المسألة ينبغي أن يتنبه لها. ومن تقسيمات مقاصد الشريعة تقسيمها باعتبار مرتبتها في القصد، وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول المقاصد الأصلية، وهي المقصودة لذاتها، أي في نفس المسألة لا لتحصيل مقصود آخر، وهو المقصد الأصل. المقصد الأعظم من المسألة مثلا النكاح، المقصود الأصلي للنكاح التناسل والعفة مع الديمومة. التناسل والعفة مع الديمومة، هذا المقصود الأصلي، وهذا واضح في الاستقراء. المقصود الشرعي من النكاح التناسل، أن يحصل النسل وأن تكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تحصل العفة مع الديمومة، ليست عفة الطرقات، عفة أسبوع أسبوعين بالقصد، وإنما العفة مع الديمومة. هذا المقاصد الأصلية للنكاح. وأما المقاصد التابعة، وهذا القسم الثاني المقاصد التابعة، فهي المقصودة لتحصيل مقصد أصلي، أي أنها تؤدي إلى المقصد الأصلي وتخدمه، تؤدي إلى المقصد الأصلي وتخدمه. ومثال ذلك في النكاح حصول المودة بين الزوجين من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة حصول المودة بين الزوجين. ولذلك إخوان من العبادة أن يسعى الرجل، أن يسعى الرجل إلى تحقيق المودة بينه وبين زوجته في ألفاظه، في ألفاظه، فيكون طيب اللفظ مع الزوجة. بعض الإخوة يستبرغ اللطف في الشارع، فإذا دخل البيت لم يبقى عنده من اللطف شيء، فلا يعرف إلا اللفظ القبيح والتقبيح في معاملته. بعض الناس إذا لقي إخوانه لا يكاد يطبق فمه عن الابتسامة، وإذا دخل بيته كان كالأسد. في العشرة هذه عبادة يا إخوة، ويقبل عنها كثير من الناس، وهي مقصود شرعي. هذا المقصود يا إخوة مقصود تابع، لأنه يخدم المقصد الأصلي وهو حصول التناسل والعفة. فإن الرجل إذا حصلت المودة بينه وبين زوجته حصل السبب في التناسل وحصلت العفة، لأن الرجل إذا كان يود زوجته حصلت العفة بالجماع وبالمودة، وهذه عفة متنقلة تكون مع الإنسان حتى في خارج البيت. ولو رأى ما يقدح عفته انطلق إلى بيته، بخلاف ما لو لم تقع المودة. قد يقول الإنسان مثلا والعياذ بالله إذا خرج إلى الشارع ورأى شيئا تبعه، لأنه ليس هناك رابط مع طبعا الوازع الديني، هذا شيء طبعي، وهذا إذا كتب الله لنا وشرحنا القسم الثاني سنتكلم عن الوازع الطبعي والوازع الديني والعلاقة بينهما طردا وعكسا. الشاهد أن حصول المودة بين الزوجين مقصد من مقاصد الشريعة، وهو يؤدي ويخدم المقصد الأصلي. فهذا يسمى بالمقاصد التابعة. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل له منهج خاص في هذا التقسيم، له منهج خاص في تقسيم المقاصد إلى أصلية وتابعة. فيرى أن المقاصد الأصلية منحصرة في أصل الضروريات الخمس، وهي التي لا حظ فيها للمكلف. أصل الضروريات الخمس. وأما المقاصد التابعة فهي التي روعي فيها حظ المكلف، فمن جهته يحصل له فيها ما ركب في جبلته من شهوة وطبيعة، فنظر فيها إلى حظ المكلف، كالاستمتاع بالمباحات مثلا. الاستمتاع بالمباحات نظر فيها إلى حظ المكلف، وما ركب في طبعه من محبته أن يستمتع بالمباح. فهذه مقاصد تابعة. ثم ذكر أن القسم الأول يقتضيه محض العبودية. يعني يا إخوان، ما كان التشريع فيه للتعبد المحض، لم ينظر فيه إلى نصيب المكلف الطبعي، وإنما كان للتعبد المحض فيما يتعلق بأصول الضروريات. والثاني ما يقتضيه لطف المالك بالعبيد. العبيد عبيد الله، وكل الناس عبيد لله. فالنوع الأول قال تقتضيه العبودية لأنك عبد لله، والثاني يقتضيه لطف مالكك بك، فلم يكلفك تعبدا في جميع الأمور، بل كلفك بأمور يحصل فيها حظك، مثل النكاح مثلا. النكاح يحصل فيها حظك الطبعي. ولا يا إخوان، من الناس من يترقى بنفسه حتى يصبح له حظ من كل ما جاء في الشرع، فتجد له راحة ونعيم وسرور. بعض الناس يترقى بنفسه حتى يتنعم بالصلاة ما لا يتنعم بالمباحات، ما لا يتنعم بأمور الدنيا. إذا دخل في الصلاة دخل في نعيم ما يعرفه في غيرها. هذا ترقى بنفسه. بعض الناس يؤدي الصلاة ويؤجر عليها ويثاب عليها، لكن حظه منها التعبد. ومن الناس من يكون حظه التعبد مع التنعم، فترتاح نفسه، تذهب همومه، تذهب غمومه، يشعر بلذة عظيمة. لكن الكلام من حيث الأصل، تلك الأصل هي مقتضى العبودية، والثاني في مقتضى لطف المالك بالعبيد. ثم قسم المقاصد التابعة بناء على هذا، وهذا منهج الشاطبي. يعني ما هي المقاصد الأصلية عند الشاطبي؟ المقاصد الأصلية هي المقاصد التعبدية المحضة، والمقاصد التابعة هي التي فيها حظ للمكلف، ولا بد أن تكون خادمة للمقاصد الأصلية، لا بد أن تكون خادمة للمقاصد الأصلية ولا بد. ثم قسمها إلى ثلاثة أقسام، وهذا منهج خاص ب يعني الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل. لعلنا نكتفي بهذا لأن الوقت اقترب، وأعلم أن بعض الإخوة يرغبون في الانتقال إلى المسجد النبوي، فلعلنا نقف هنا، ولعلنا إن شاء الله نكمل هذا الدرس. أختم فقط ببعض الأسئلة. الأخ السائل يسأل ما هو المختصر الفقهي، هذا تكلمنا عليه أظن في آخر المجلس الماضي. الأخ يقول هل هناك مخالفات عقدية في كتاب الموافقات؟ نعم، فيه بعض المخالفات العقدية في المسائل الجزئية، ولكنها وقعت بالتبع لا بالقصد. يعني أحيانا الإنسان يقرر مع الخصوم فيقرر شيئا لا يعتقده من باب إلزام الخصم، لكن الذين أخذوا على الشاطبي المخالفات غفلوا عن أمر مهم، وهو أن الشاطبي يبحث في المقاصد القطعية، فكثير من المخالفات المأخوذة على كتاب الموافقات تذوب إذا نظرنا إلى هذا الأمر. هذا أخ يقول ما معنى قول الفلاسفة الله العلة الفاعلة؟ طبعا الفلاسفة منهم دهريون ومنهم غير دهريين، فالدهريون يقولون إن العلة الفاعلة هي الطبع والدهر، فيقولون الطبع المحيي والدهر المفني، الطبع المحيي والدهر المفني، وهذا يسمون بالفلاسفة الدهريين، فيقولون الطبع والدهر علة فاعلة هي المؤثرة. ومنهم من يقول يعني إن الله عز وجل هو العلة الفاعلة، وهذا مبني على يعني أصول فلسفية ولم يرد في النصوص، فالله عز وجل خلق الخلق ويريد سبحانه وتعالى. هذا السائل يقول أبلغتمونا بأن هناك ثلاث مراحل لدراسة مقاصد الشريعة، فمتى ستكون دراسة المرحلتين المتبقيتين؟ الحقيقة لا أستطيع أن أعطي الآن يعني موعدا معينا، لكن لعله إن شاء الله يكون في بداية العام الدراسي. أنا يعني الحقيقة أني سأبقى في الإجازة الصيفية هنا للارتباط بالجامعة، لكن لكون كثير من الإخوة يعني لا يستطيعون البقاء في مدينة، بعضهم سيسافر، فإني أفضل أن يكون الأمر في أول الفصل الثاني، ولعله إذا لم يكن هنالك دروس للمشايخ في رمضان لعلنا نجعل الدروس في رمضان حتى ننهي، ويكون إن شاء الله في مثل هذا المسجد حتى يكون فيه نقل لإخواننا بالإنترنت. هذا السائل يقول بعض طلبة العلم يبالغ في إخفاء مقدار ما يحفظ من القرآن حرصا على الإخلاص، ويقتصر في المراجعة على جزء من حفظه ويترك جزءا يسيرا يراجع مع نفسه لكي لا يدري أحد أنه يحفظه، كحفظ سورتي البقرة وآل عمران. مسألة الإخلاص مسألة دقيقة، ومن الناس من يتكلف فيها حتى يخرج عن المقصود الشرعي بالإخلاص، فيؤدي ذلك إلى التقصير في العبادات، فبعض الناس يتكلف في الإخلاص فيقول مثلا يقول أنا ما أصلي التراويح في الجماعة، ودائما أخرج أيضا في بعض التراويح حتى لا يعني يراني الناس يصلي التراويح كاملة ويقولون فلان يعني يقوم الليل أو يصلي التراويح كاملة مع الإمام خوفا على نفسي وقصدا للإخلاص. بعض الناس مثلا ما يصلي بالناس أصلا حتى لو تعين عليه، يجعل العامة يتقدمون ولا يتقدم، يقول أنا يعني صوتي ما شاء الله طيب وأخشى على نفسي من الرياء أني لو قرأت ورتلت يعني قد أقع في الرياء، فأنا يعني أرغب في تحصيل الإخلاص. بعض الناس مثل ما ذكر السائل مثلا قد يترك حفظ القرآن كاملا، يقول أخشى أني لو حفظت القرآن كاملا وعلم الناس أني أحفظ القرآن كاملا يكون يعني أهلك وأقع في رياء. هذا تكلف وتنطع وهذا مذموم. الإخلاص مطلوب والحرص عليه محمود والتنطع فيه مذموم كسائر أمور الشريعة. ولعله يكون هناك وقت أوسع لبسط مثل هذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.